أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المقالة التاسعة العلة والمعلول كما هو واضح لديكم البحث في العلة والمعلول أو في قانون العلية أو قانون السببية العامة من الأبحاث الفلسفية المهمة جدا بسبب ما يمثله هذا القانون من جهة من قاعدة الارتباط العام في سلسلة الموجودات ومن جهة ثانية إن العلوم المختلفة البحث الطبيعي والبحث التجريبي متكئ على قانون العلية وعلى قانون السببية ولذلك لأجل هذا الشيء فإن البحث في قانون العلية أو قانون السببية يقع على رأس قائمة الأولويات في البحث الفلسفي فالبحث الفلسفي هناك قائمة من الأولويات ومن الأبحاث المهمة على رأس هذه الأولويات وعلى رأس هذه القائمة المهمة من الأبحاث يأتي بحث ماذا؟ يأتي بحث العلة والمعلول والذي استحوذ هذا البحث في العلة والمعلول على الفكر البشري منذ قديم الزمان منذ أقدم العصور منذ أقدم عصور التفكير والبحث الفلسفي عند بني البشر اهتموا ماذا؟ اهتموا بقانون العلية وبقانون السببية ودفع هذا الاهتمام الإنسان المن إلى التفكير في الوجود الذي يحيط بالإنسان لاكتشاف علله ولاكتشاف أسبابه على هذا الأساس قالوا إن هذا الاهتمام بعض الباحثين هكذا يقول هذا الاهتمام بقانون العلية ناشئ من ذلك الإيمان الفطري عند الإنسان لأنه الإنسان في دخالة نفسه يدرك أن كل ما يقع حوله من ظواهر من أحداث من أفعال لا يمكن أن تكون صدفة وأن تكون اتفاقا بلا علة بلا سبب وإنما لها سبب أوجب ماذا؟ أوجب حصول هذه الظواهر أوجب حصول تلك الأفعال ولأجل ذلك فإن الإنسان يندفع باحثا عن أسباب وعلل الظواهر التي تحصل في الفضاء الذي يعيش فيه وفي المحيط الذي يعيش فيه تفضل عليكم السلام ورحمة الله إشباعا لهذا الميل الغريزي لأن الإنسان بغريزته بفطرته يؤمن ماذا؟ يؤمن أن الصدفة مستحيلة أن الاتفاق مستحيل وأن حدوث الظواهر حدوث الأفعال المختلفة حصول الحوادث المتعددة المختلفة نابع عن أسباب نابع عن علل ولذلك فهو اندفاعا من هذا الشعور من هذا الإيمان الفطري يبحث ماذا؟ يبحث عن أسباب الظواهر التي تحيط به وحتى إذا لم يكتشف تلك الأسباب فإنه ماذا يرجعها إلى أسباب خفية يقول لابد لها من أسباب غاية الأمر أنا لم أصل إليها لابد ماذا لابد لها من أسباب لابد لها من علل غاية الأمر أنا ماذا أنا لم أصل إليها انطلاقا من هذا الإيمان الغريزي الفطري بأن الصدفة مستحيلة فحيث حصلت حوادث معينة ظواهر معينة لابد لها من علة ولكن حيث أننا بحثنا ولم نجد هذه العلل لم نشخص هذه العلل إذن هناك علل خفية وحتى هذا الذي يقوله بعض مؤرخي الأديان وبعض الباحثين في شأن الدين وفي شأن الإيمان من أن الإنسان البدائي فسروا إيمان الإنسان البدائي بوجود الآلهة وبالدين وبوجود قوى عليا خلف العالم وخلف الوجود هي التي أوجدته وقالوا أن الإنسان عندما وجد مجموعة من الحوادث والظواهر الطبيعية من الكوارث والزلازل وما أشبه ولم يقف على أسبابها الطبيعية العلمية بسبب كونه إنسانا بدائيا فإنه أرجعها ماذا؟ أرجعها إلى قوة عليا متحكمة في العالم هي التي أوجدتها وأظهر لها فروض الطاعة والإيمان وتعبد بها وتدين بها. وهذا الذي يقولونه عادة في نشأة الدين كولد يورانت وراسل في كتابي لماذا لست مسيحيًا وغيره. نقول نفس هذا الكلام الذي يقولونه ماذا؟ الذي هم يذكرونه بصدد ماذا؟ تسخيف الإيمان بالدين وتسخيف الإيمان بوجود قوة عليا خلف هذا العالم، هذا بنفسه مؤشر على إيمان الإنسان الفطري بقانون العلية. لأن الإنسان ماذا بالفطرة وبالغريزة يؤمن أن هذه الحوادث، هذه الزلازل، هذه الكوارث، هذه الأعاصير، هذه ظواهر لا يمكن أن تحصل صدفة، لا يمكن أن تحصل ماذا من دون سبب ومن دون علة، لأن الصدفة ولأن الاتفاق ماذا محالة بإدراك الابتداء الأول محالة. إذا لا بد لها ماذا؟ لا بد لها من علة، لا بد لها من سبب. غاية الأمر أن هذا الإنسان لم يركز على الأسباب القريبة، الأسباب الطبيعية، وإنما مباشرة تركز على ماذا؟ على السبب الأعمق، على السبب الكامن خلف ماذا؟ خلف المادة الذي هو ماذا؟ الخالق لهذا العالم. على كل حال قانون العلية، الإيمان بقانون العلية إيمان فطري، إيمان ابتدائي عند الإنسان. والإنسان في حياته اليومية مختلف نشاطاته ومختلف ممارساته ومختلف أفعاله، الإنسان يمارسها منطلقا من هذا القانون، منطلقا ماذا؟ من هذا القانون، لأنه يدرك بالفطرة وبالغريزة أن كل فعل من أفعاله ماذا؟ ينتج ماذا؟ ظواهر معينة، ينتج معلولات معينة. هذه الظواهر، هذه الحوادث لا تحصل ماذا؟ لا تحصل من دون سبب. ولذلك فهو يعمد إلى تعليل كل ظاهرة من الظواهر، يعللها يعني شنو؟ يعني يكتشف علتها، يعني يشخص علتها، لأنه يؤمن أنها لا تحصل صدفة، لا تحصل من دون ماذا؟ من دون سبب. وإذا حدثت حادثة معينة سنسأل ماذا؟ لماذا حدثت؟ لما حدثت؟ هذا لما سؤال عن من؟ عن التعليل، سؤال عن العلة، سؤال عن السبب الذي أدى إلى ماذا؟ الذي أدى وأوجب حصول الحوادث المختلفة. على كل حال في هذه المقالة إن شاء الله تعالى، وكما أوضحناه في أول مقالة من هذا الكتاب، نحن معنيون ببحث قانون العلية بحثا فلسفيا عقليا انطلاقا من القواعد العامة البديهية التي يؤمن بها الإنسان والتي يتخذها أساسا في البحث الفلسفي. وعلى هذا الأساس البحث في قانون العلية أو في العلة والمعلول يقع في مجموعة عناوين. العنوان الأول نبحث فيه عن طرق إثبات العلية، والعنوان الثاني نبحث فيه عن أحكام العلية، والعنوان الثالث نبحث فيه عن أقسام العلة، والعنوان الرابع نبحث فيه عن نتائج البحث في العلة الغائية، أو بعبارة ثانية نبحث فيه عن دائرة وحدود الغاية، لأنه فيه إشكاليات معينة معروفة سوف يتعرض لها إن شاء الله تعالى. والعنوان الخامس عبارة عن نتائج عامة للبحث في ماذا؟ في قانون العلية. العنوان الأول في طرق إثبات العلية. خب، اتضح مما سبق أن الإنسان يؤمن بشكل أولي فطري إلى طرح سؤال لما عن وجود الظواهر والحوادث التي تحيط به، يعني يعمد إلى ماذا؟ يعني يعمد إلى طرح الاستفهام عن علة حصول الحوادث، عن علة حصول الأسباب المسببات، عن علة حصول الظواهر التي تحيط به. وعلى هذا الأساس فاستحالة الصدفة والاتفاق. يعني شنو استحالة الصدفة والاتفاق؟ اللي هو المعادل المن. يعني الإيمان بقانون العلية والسببية العامة، هو عندما نقول نحن نؤمن بقانون العلية والسببية العامة يعني شنو؟ يعني صدفة مستحيلة. عندما نقول صدفة مستحيلة يعني نؤمن بقانون العلية والسببية العامة. استحالة الصدفة، استحالة الاتفاق، أو قل الإيمان بقانون العلية والسببية العامة أمر بديهي وأولي وفطري عند الإنسان. فالظاهرة أكس، هاي الظاهرة التي حصلت لا بد لها من سبب، ما يصير تحصل ماذا من دون سبب. عقل الإنسان ماذا يقول؟ يستحيل أن أكس حصلت من دون سبب، لا بد لها من علة، لا بد لها من سبب، ما يصير هكذا من دون سبب من دون علة اتفاقا حصلت. ولذلك ماذا يرفض أنها حصلت من تلقاء نفسها، لا لا، لا بد لها من علة، لا بد لها من سبب. إذن هو يؤمن إيمانا فطريا ابتدائيا بقانون العلية أو السببية العامة. ولكن البحث المهم في هذا المقام هو يتمثل في بيان سبب وعلة الاحتياج إلى العلة. خب نحن آمنا بشكل أولي فطري ابتدائي أن الظواهر، أن الحوادث لا تحصل من دون سبب، لا بد لها من علة، ولكن لماذا تحتاج إلى العلة؟ هذا شيء غير ذاك الشيء. الإيمان بقانون السببية إيمان فطري ابتدائي، لكن الآن البحث عن شيء آخر، عن الخصوصية التي ماذا يتميز بها الشيء حتى يكون وجوده ناشئا عن علة ومحتاجا إلى علة. خب لماذا تحتاج الظواهر والأشياء إلى العلة؟ ليش تحتاج إلى علة؟ ما هي علة الاحتياج إلى العلة؟ ما هو مناط الاحتياج إلى العلة؟ ما هو ملاك الاحتياج إلى العلة؟ لماذا هذه الظواهر المتعددة، هذه المسببات المتعددة، هذه الحوادث المتعددة تحتاج إلى أسباب وعلل؟ وبعبارة ثانية ما هي الخصوصية الواقعية الحقيقية التي تجعل الظواهر وتجعل الحوادث وتجعل الأشياء متوقفة في حصولها على أسبابها الخاصة؟ هذا الإحراق ما هو السبب، ما هي الخصوصية التي تجعله متوقفا على حصول النار؟ صحيح الإحراق لا يحصل من دون نار، ولكن لماذا يحتاج الإحراق إلى النار؟ هذا شيء آخر. ها واضح، الإحراق يحتاج إلى النار، ماكو إحراق من دون ماذا؟ من دون نار. هذا قانون السببية العامة، استحالة الصدفة، ولكن لماذا يحتاج الإحراق إلى النار؟ خب شنو الخصوصية اللي خلت الإحراق يحتاج إلى النار، يحتاج إلى هذا السبب، يحتاج إلى هاي العلة؟ يعني بعبارة ثانية، الإنسان بعد أن آمن بقانون السببية والعلية العامة وهو يشاهد الظواهر المختلفة المتعددة التي تخضع لقانون العلية ولقانون السببية، يشاهد الإحراق، يشاهد تمدد ماذا؟ الحديد، يشاهد ماذا؟ فتح الباب عندما يدفعه، يشاهد حوادث معينة مختلفة متعددة ما شاء الله. الإنسان بعد أن يشاهد هذه الحوادث والظواهر المختلفة المتعددة سوف ينقدح في ذهني سؤال، هو يؤمن بقانون السبب ينتهي معد، ولكن هذه الأشياء وهذه الظواهر التي تخضع لقانون السببية وتقع وفق قانون السببية، خب ما هو سر خضوعها لقانون ومبدأ السببية؟ ليش تخضع القانون السببية؟ هل هناك خصوصية ذاتية في الأشياء تجعلها محتاجة إلى العلة بشكل لا تنفك تلك الخصوصية عن الأشياء وبالتالي لا ينفك احتياجها للعلة، أو لا أنه ماكو خصوصية ذاتية وإنما الخصوصية أمر خارج عن ذات الشيء؟ إذن على هذا الأساس نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى بيان ملاكي ومناط احتياج الأشياء إلى ماذا؟ إلى العلة. لماذا تحتاج الأشياء أو إلى العلة؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال توجد أربعة نظريات. توجد أربعة نظريات. المصنف رحمه الله في هذه المقالة ذكر فقط نظريتين. النظرية الأولى هي نظرية الحدوث، والنظرية الثانية نظرية الماهية. إضافة نظرية الحدوث والنظرية الماهية، نظرية الماهية وهما المشهورتان في البحث الفلسفي، خصوصا نظرية الماهية، الماهية أشهر. توجد نظريتان أخريان. النظرية الأولى منهما هي النظرية التي قال بها الماديون خصوصا الماركسيين، ولم يستعرضها المصنف هنا، لكن السيد الشهيد استعرضها في فلسفتنا، مطهر استعرضها في حد الهوامش. والنظرية الثانية من الاثنين اللتين لم يستعرضهما المصنف هي نظرية الملا صدر، الوجود الفقري والإمكان الوجودي مو الإمكان الماهوي. المصنف لم يستعرض هنا، ولكن سوف يأتي في حديث له بعض الأحكام رتبها على هذه النظرية. هو ابتداء استعرض ماذا فقط؟ نظرية الحدوث والنظرية الإمكان الماهوي، ولم يستعرض ذا نظرية الماركسين أو الماديين بصورة عامة، ولم يستعرض نظرية ماذا الملا صدرة اللي هي ماذا الوجود الفقري والإمكان الفقري. ولكن في بحث له سوف يأتي إن شاء الله تعالى هناك رتب بعض الأحكام فيه على من؟ رتب بعض الأحكام على نظرية الملا صدرة. نحن سوف نتابع متن العلامة الطباطبائي، نستعرض نظرية الحدوث ونستعرض نظرية الماهوية الإمكان الماهوي، ولكن لأنه بعض الأحكام متوقفة على نظرية الملا صدرة أيضا ماذا؟ نستعرض نظرية الملا صدرة. إذن سوف نستعرض نظريات ثلاث. النظرية الأولى هي نظرية الحدوث، والنظرية الثانية هي نظرية ماذا؟ الإمكان الماهوي، والنظرية الثالثة هي نظرية الملا صدرة الشيرازي وهي الإمكان الفقري والوجود الفقري. إذن في مقام الجواب عن هذا السؤال أنه ما هو ملاك ومناط حاجة الأشياء إلى العلة، توجد ماذا؟ أربعة نظريات، نستعرض ثلاثة منها. النظرية الأولى نظرية الحدوث، والنظرية الثانية نظرية الماهية، والنظرية الثالثة هي نظرية ماذا؟ الإمكان الفقري والوجود الفقري. النظرية الأولى هي نظرية الحدوث، وهي النظرية التي تبناها المتكلمون وكثير من الفلاسفة. نظرية الحدوث هي النظرية التي تبناها ماذا؟ تبناها المتكلمون ونظرية الفلاسفة وكثير من الفلاسفة أو بعض الفلاسفة. هذه النظرية تنص على التالي: أن الظواهر، أن الأشياء إنما تحتاج إلى علل وإلى أسباب خاصة لأنها حادثة. شنو يعني حادثة؟ يعني وجدت بعد عدم، لم تكن موجودة ثم وجدت، يعني سبق عدمها وجودها. العدم هو الفاعل، سبق عدمها وجودها. فالانفجار والحركة والحرارة وغيرها من ظواهر هذا العالم، إنما تتطلب العلة، وإنما تحتاج إلى العلة، وتحتاج إلى أسباب خاصة لكي تحصل. لماذا؟ لأنها ظواهر حدثت بعد إذ لم تكن موجودة، لم تكن هناك حركة ثم حصلت حركة، لم يكن هناك إحراق ثم حصل إحراق. فالإحراق أمر ماذا؟ حادث. يعني شنو حادث؟ أي لم يكن موجودا ثم وجد، ثم حصل، ثم حدث. فإذا علة الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، العلة هو الذي الحدوث هو الذي يفتقر إلى العلة، هو السمة، هو الخصوصية التي ماذا؟ تؤدي إلى حاجة الشيء إلى العلة، لأنه حادث. حدوث الأشياء هو الباعث الذي يبعثنا، والذي يدفعنا إلى السؤال عمن؟ عن علة الحصول، عن علة التحقق، عن سبب الحدوث. لم يكن ثم كان، خب لماذا كان؟ لماذا صار؟ لماذا حدث؟ لم تكن حركة ثم حصلت الحركة، لم يكن إحراق ثم حدث الإحراق، يعني كان معدوما، لم يكن موجودا، كان هناك زمان ليس فيه، هذا معنى العدم، سبق وجوده ماذا؟ زمان لم يكن فيه. حدوثه هو ملاك ماذا؟ ومناط احتياجه إلى العلة. هذه الحركة ملاك ومناط احتياجها للعلة هو حدوثها، لم تكن ثم كانت. لم تكن ثم كانت يعني حدوثها بعد عدم حدوث، بعد عدم تحققها، بعد عدم وجودها، بعد إذ لم تكن موجودة، هذا هو سبب احتياجها إلى العلة، هذا هو ملاك احتياجها ماذا؟ احتياجها إلى العلة. خب وفق هذه النظرية سوف يكون قانون العلية ومبدأ العلية مقتصرا على دائرة الأشياء الحادثة، يعني الأشياء التي سبق عدمها وجودها. أما الشيء الذي يكون موجودا بصورة مستمرة ودائمة، أي ماذا؟ أي لم يكن عدمه سابقا لوجوده، لم يكن حادثا بعد عدم، فهو ماذا؟ فهو غني عن العلة، لأنه حاجة، الحاجة للعلية غير موجودة. إذا كان الشيء موجود بصورة مستمرة يعني شنو؟ يعني لم يسبق وجود عدمه، عند ذلك يحتاج للعلة ولا يحتاج للعلة؟ لا يحتاج للعلة. لماذا لا يحتاج للعلة؟ لأن سبب وملاك ومناط الحاجة إلى العلة هو ماذا؟ هو الحدوث، مسبوقية وجود الشيء بعدمه. خب بما أنه هذا الشيء لم يسبق وجود عدمه، موجود بصورة دائمة مستمرة، فإذن هو لا يحتاج إلى علة ويكون خارجا عن قانون العلية. وبعبارة ثانية، أنه بعد إيماننا بقانون العلية والسببية العامة، ونسأل بعد ذلك عن سبب حصول الأشياء في وقت من الأوقات بعد إذ لم تكن حاصلة في وقت سابق، يعني هذه الأشياء التي لم تكن حاصلة ثم حصلت، لم تكن موجودة ثم تحققت، لم تكن موجودة ثم حدثت، لابد أن يكون لها سبب خاص وعلة خاصة. ليش؟ لأن حصولها بدون سبب ماذا؟ خلاف قانون العلية، صدفة باطلة، أمر محال. إذن حصولها بسبب، لأنها ماذا؟ حدثت بعد إذ لم تكن. خب أما الشيء الذي ماذا؟ يكون ماذا؟ وجوده مستمرا، يعني لم يكن هناك زمان ماذا؟ خال منه، خاليا منه، لم يكن وجوده مسبوقا بعدم، بعبارة ثانية هو قديم، عند ذلك لا معنى لأن نسأل هل له علة أو ليس له علة، لا معنى للاستفهام ماذا؟ عن سببه وعن علة حصوله. ليش؟ ليش؟ لأنه ما كان معدوم حتى يحدث وحتى يحصل، حتى نسأل ماذا عن علة حصوله وعن علة حدوثه. هو مستمر في وجوده، هو قديم في وجوده، حيث أنه قديم فملاك الاحتياج للعلة ما موجود، ما متوفر، ما متحقق. لأن ملاك الاحتياج للعلة وفقها نظرية هو ماذا؟ الحصول بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن حاصل. المفروض أنه هذا ماذا؟ مستمر في وجوده وقديم. فإذا لا ملاك ولا معنى للسؤال عن علته وعن ماذا؟ ملاك عدم حاجة للعلة. أصلا أيضا السؤال عنه لا معنى له، سوف يكون عبثيا. خب بناء على هذه النظرية شنو ينتج لنا؟ ينتج من هذه النظرية أن الإنسان لا يمكنه أن ينفي وجود القديم استنادا لقانون العلية كما وقع لراسل وغير راسل. راسل أمس أشرت في الدرس، راسل عقلية فذة، مو شخص اعتيادي، راسل رياضي ممتاز ومنطقي ممتاز، ولكن سبحان الله في هذا كتابه لماذا لست مسيحيا، من تقرأه تقول هذا واحد بقال كاتبه، مع احترام البقالين واقعا واحد بقال كاتبه. فالتفكير ساذج وسطحي إلى درجة ما صار. قل شلون تقولون أكو إله وإله ما محتاج إلى علة، وأنتم تقولون كل موجود يحتاج إلى علة؟ عمي والعباس ما نقول كل موجود يحتاج إلى علة، من يقول كل موجود يحتاج إلى علة؟ كواحد يقول كل موجود يحتاج إلى علة؟ ما نقول كل موجود يحتاج إلى علة.
كل ممكن.
كل ممكن. بناء على هالنظرية كل حادث يحتاج إلى علة. كل ممكن، هاي على النظرية القادمة سوف يأتي إن شاء الله. بناء على نظرية كل حادث يحتاج إلى العلة. مفضل إله قديم، واجب الوجود مفضل قديم. إذن بناء على هذه النظرية لا يمكن للإنسان أن ينفي وجود الموجود القديم استنادا لقانون العلية. يعني ينفي وجود القديم لأنه ماذا؟ غير خاضع لقانون العلية. وفق هاي النظرية بعد هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ يعني ما يمكن الإنسان يقول إنه ما ممكن يكون هناك موجود قديم. ليش؟ لأنه إذا كان هناك موجود قديم سوف يكون استثناء في قانون العلية، ومفروض قانون العلية قانون عقلي ما يقبل الاستثناء. نقول هذا كلام لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ والسبب شنو السبب؟ أن قانون العلية وفق هذه النظرية شبيه سوف يكون شاملا وخاصا ماذا؟ بالموجودات الحادثة، ولا يشمل الموجودات القديمة بوجه من الوجوه. ليش؟ لأنه وفق هاي النظرية قانون العلية الأشياء تحتاج إلى العلة لأنها حادثة، ملاك احتياجها للعلية وللأسباب هو حدوثها. أما الشيء إذا كان قديم بعد يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ لا معنى للسؤال عنه يحتاج إلى علة، فلا يكون استثناء في القانون. نعم إنما يحصل الاستثناء في القانون إذا افترضنا وجود موجود حادث غير خاضع لقانون العلية، عند ذلك نقول هذا ماذا؟ استثناء محال. أما افتراض وجود موجود قديم بعد هذا مو استثناء في قانون العلية، لأنه سوف يكون ماذا؟ خارج عن قانون العلية. ماذا؟ خروجا شنو؟ خروج تخصصي لو تخصصي، خروج تخصصي مو تخصصي، مو استثناء. لماذا؟ لأنه قانون العلية موضوع شنو هو؟ الأشياء الحادثة. أما الأشياء القديمة فواضح بعد ماذا؟ سوف تكون ماذا؟ سوف تكون غير خاضعة لقانون العلية وخارجة عن دائرة ماذا؟ قانون العلية. خب. ثم يشير السيد إلى مطلب يقول أن الإنسان عندما يلاحظ ويدقق في الأشياء والحوادث والظواهر التي تحيط به سوف يتأكد في نفسه قانون العلية. يعني الإنسان ابتداء أن يؤمن بقانون العلية على أساس الحدوث، لأن الأشياء حادثة لم تكن موجودة ثم وجدت، فالإنسان يؤمن ماذا؟ أنه لابد لها من علة، لابد لها من سبب، فيؤمن بقانون العلية والسببية. ولكن هذا الإيمان بقانون العلية، بقانون السببية، يشتد ويتأكد في نفسه بملاحظة الحوادث والظواهر التي تقع في محيط الإنسان. فالإنسان مثلا يلتفت إذا سمع صوتا، رأسا يلتفت، ليش يلتفت؟ سؤال، لماذا الإنسان يلتفت إذا سمع صوتا؟ لأن الصوت حادث لم يكن في مكان، فإذا لابد له ماذا؟ ها، لابد له من علة. عند حصول أي حادثة، سواء كانت صغيرة سواء كانت كبيرة، سواء كانت في القضايا الطبيعية في غير القضايا الطبيعية، ماذا ينطلق الإنسان باحثا؟ ماذا؟ باحثا عن علتها. وحتى مع عدم عثوره على علة معينة فإنه ماذا؟ يفترض علة مجهولة. يفترض ماذا؟ يفترض علة مجهولة. بل هذا الأمر وهو الانسياق للتعليل واشتداد الإيمان بالعلية، هذا مو فقط عند الإنسان العاقل الملتفت النابه، حتى المجنون، حتى الإنسان ماذا؟ حتى الإنسان المجنون المتخلف عقليا ماذا؟ يؤمن غريزيا بهذا القانون. يعني المتخلف عقليا والمجنون ماذا؟ هو أيضا ماذا؟ يمارس أفعال معينة لأجل ماذا؟ لأجل إيصال المقابل إلى أغراض معينة، لأجل إيصالنا إلى أغراضه، لأجل ماذا؟ أن نفتهمه. يسوي لنا فد حركات معينة، فد أصوات معينة، حتى شنو؟ حتى نفهمه، حتى نفهم ماذا يحتاج. خب هو لماذا يقوم بهذه الأفعال، بهذه الحركات، بهذه الأصوات؟ انطلاقا من هذا الإيمان الغريزي ماذا؟ بقانون العلية. فهذه الأصوات، هذه الحركات سبب ماذا؟ سبب لالتفاتنا لحاجاته ولأغراضه. بل صورة عامة إجمالية، كل حياة الإنسان خاضعة لقانون العلية. الإنسان ماذا؟ لا يقوم بشيء ولا يقع شيء في حياته إلا وهو ماذا؟ خاضع لقانون العلية. زين، إذن الخلاصة أنه عن طريق حدوث الأشياء وحصولها بعد إذ لم تكن موجودة، ماذا؟ نتوصل إلى قانون العلية، يعني نتوصل بشكل فعلي، وإلا هو بشكل ارتكازي ماذا؟ موجود في فطرة الإنسان، ولكن كفعلان نحصل عليه استنادا للحدوث، عن طريق حدوث الأشياء، عن طريق حصولها بعد إذ لم تكن حاصلة، ماذا؟ نصل إلى قانون العلية، وأن الظواهر، أن الأحداث التي حصلت ولم تكن حاصلة لابد لها ماذا؟ لابد لها من سبب، ولا بد لها من علة. هنا ملاحظة نشير إليها حتى نقرأ المتن، أن هاي النظرية غير تامة. التعليل بأن المناط والملاك في الحاجة إلى العلة هو الحدوث ليس صحيح. وفي الفلسفة أكو مناقشات ماذا؟ مناقشات لهذه النظرية. ولكن نحن الآن ما يتعلق غرضنا في الإشكال على النظرية، ولكن برغم أن هذه النظرية غير صحيحة وليست تامة في بيان ملاك ومناط الاحتياج إلى العلة، ولكن مع ذلك تفيدنا في المقام. لأننا في المقام ماذا نريد نحن؟ غايتنا في المقام هو كيفية حصول الإيمان الفعلي، فعلي مو الارتكازي، لا، الإيمان الفعلي عند الإنسان بقانون العلية. فهنا نستند إلى حدوث الأشياء لحصول ماذا؟ لحصول الإيمان الفعلي بقانون العلية. نتوصل إلى الإيمان الفعلي فعلا بقانون العلية ماذا؟ عن طريق حدوث الأشياء. نقول إحنا ما يدي نقول إنه قانون ونظرية الحدوث في بيان الملاك الاحتياج إلى العلة هي صحيحة وتامة، لا، ليست تامة، ليست صحيحة، وعليها إشكالات في البحث الفلسفي. ولكن الآن نغض النظر عن هذا الشيء، نصرف النظر عن عدم تماميتها، ولكن نقول ماذا؟ هذا اتخاذ حدوث الأشياء طريقا لتوكيد العلية في نفس الإنسان هو غرضنا وهو يكفي. هذا المقدار ماذا؟ يكفينا. ولأجل ذلك ماذا؟ سيد طباطبائي رحمه الله هنا يقول ماذا؟ يقول هذا اتخاذ حدوث الأشياء طريقا، أو اتخاذ حصول الحوادث أو حدوث الأشياء بعد إذ لم تكن حاصلة طريقا ماذا؟ لإثبات العلية ولتوكيد العلية في ذهن الإنسان. هذا شبيه، يقول هذا طريق يطويه الإنسان بنظرة ساذجة بسيطة، وإلا بالنظرة الدقيقة الفلسفية نظرة الحدود غير تامة، ولكن بالنظرة الساذجة لعامة الناس ماذا؟ عامة الناس يفكرون بهذه الطريقة، إنهم يتوصلون لقانون العلية مين؟ عن طريق حدوث الأشياء، يتخذون حدوث الأشياء يعني حصولها بعد لم تكن حاصلة ماذا؟ يتخذونها شنو؟ طريقا لماذا؟ لتوكيد إيمانهم الفطري الغريزي الأولي بمن؟ بقانون العلية. وإلا البحث الفلسفي الدقيق شو قلنا؟ قلنا نظرية الحدوث ليست صحيحة. قال أوضحنا في المقالات السابقة أننا في اليوم الأول، هذا هو العنوان الأول وهو طريق إثبات ماذا؟ العلية في المقام. أوضحنا في المقالات السابقة أننا في اليوم الأول من وجودنا، حيث نطل على هذا العالم المليء بالحوادث والتحولات، نضع أيدينا على ذاتنا وفعالياتنا الذاتية، العلم والإرادة وغيرها من حالات الإنسان، وعلى أساس قياسنا للنسبة بين ذاتنا وأفعالنا نثبت للأفعال الأخرى التي تشبه أفعالنا، يعني المعلومات الحسية التي نحصل عليها عن طريق الحس والتي ليست تحت اختيارنا، نثبت جوهرا آخر. هذا اللي تقدم في المقالة الخامسة. في المقالة الخامسة قلنا الإنسان ماذا؟ يؤمن بوجود ذاته إيمانا فطريا بالعلم الحضوري، ويؤمن بحالات ذاته أيضا إيمان ماذا؟ يعلم بحالات ذات الإنسان أيضا إيمان ماذا؟ وعلم ماذا؟ علم حضوري، بل من الإرادة ومن العلم وكذا وكذا إلى آخره. خب الإنسان على أساس هذه المقايسة يجد أن هذه الحالات متوقفة في حصولها على يمن؟ على وجود ذاته، متكئة على وجود ذاته، يعني لو لم تكن ذاته موجودة خب العلم يوجد؟ الإرادة توجد؟ لا توجد. ولذلك من هنا يستنبط ماذا؟ مفهومي الجوهر والعرض، فذاته جوهر بينما حالات ذاته شنو؟ عرض. يقول وكذلك يقيس الحال بالنسبة للذوات الأخرى، الأشياء التي خارجة عن إرادته، حيث أنها الأشياء الأخرى متكئة على شيء آخر، فأيضا هي ماذا؟ هي أعراض وغيرها ماذا؟ جواهر. نثبت جوهرا آخر وهو موضوع هذه الصفات والآثار، فهذا السواد والبياض اللذان نراهما، وهذه الحرارة والبرودة اللتان نحس بهما، وهذا الطعم الذي نتذوقه، وهذه الرائحة التي نشمها، والنغمة التي نسمعها، كل هذه الظواهر تعود لذلك الشيء الذي يتوفر على هذه الصفات. شنو هو؟ جوهر الجسم. فهذه الصفات على غرار صفتي علمي وإرادتي اللتين لا تحصلان بدون أنا، بدون موضوع، بدون جوهر، بدون ذات. فهذه الصفات إذن غير ذاتي، بل هي إلى جانب ذاتي، هي متكئة على ذاتي، لأن أي منها ليست تحت اختياري، يعني اللون والطعم والكذا. ومن هنا نذعن بوجود واقع خارج ذواتنا، هذا بيناه بمقالة الثانية ومقالة الخامسة. ثم يبدأ هذا مدخل، ثم يبدأ المصنف ماذا؟ ببيان الطريق الأول للحصول على العلية. ومن هنا تتبلور أرضية قانون العلة والمعلول العام، فيقرر الإنسان بشكل قاطع أن الفعل لا يقع إطلاقا بدون فاعل. همنا يبدأ ماذا؟ يبدأ بطريق بيان نظرية الحدوث، وأن كل معلول يتطلب علة بحكم ملاحظة، ثم بحكم ملاحظة الحوادث والظواهر المختلفة يتأيد هذا القانون باستمرار، ويصمد أمام الاختبار. وعلى هذا الأساس ينعطف الإنسان حين سماع أي صوت، يلتفت إلى جهة الصوت والإحساس بأي حدث صغير أو كبير على البحث عن علته. وإذا لم يستطع تحديد العلة لحدث ما فسوف يفترض له علة مجهولة. إن هذه الظاهرة يمكن أن نجدها لدى كل موجود ذي إحساس، حتى المجانين والمتخلفين عقليا. فهؤلاء يتكلمون من أجل تفهيم أو من أجل تفهم وتفهيم ماذا أغراضهم، ويمارسون أعمالا بغية إيصال مقاصدهم وهكذا. بل أدنى درجات الملاحظة تؤكد أن أساس حياة كل كائن حي بحجم ما لديه من شعور ووعي يتكئ على هذا القانون. يا قانون العلية، قانون العلة والمعلول أو السببية العامة. ولو كان الإنسان أو أي كائن حساس آخر لا يؤمن بعلية ومعلولية، بعلية ومعلولية ما بين ذاته وبين فعله وما بين فعله وبين إنجاز هدفه، فسوف لا يصدر عنه أقل نشاط وفعالية إطلاقا. خب إذا الإنسان ما يؤمن أن فعله علة لحصول الشيء الفلاني، بعد يسوي هذا الفعل وما يسوي الفعل، ما يسوي الفعل، وسوف لا يتوقع حدوث أي شيء ولا ينتظر حدوثه. وفي ضوء هذا البيان نستنتج كل شيء وجد بعد أن لم يكن موجودا لابد أن تكون له علة. هذا هو طريق الحدوث، نستنبط العلية وقانون العلية ويتأكد عندنا قانون العلية عن طريق ماذا؟ عن طريق نظرية الحدوث. النظرية الثانية والثالثة يأتيان إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.